بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته في بداية هذا اللقاء. حياكم الله فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بكم.
الله يحييك، جزاك الله خير.
أيها الأخوة وأيتها الأخوات مستمعين في كل مكان، حديثنا في هذا المساء متصل بسابقه. ما زلنا مع السلسلة الفقهية المتعلقة بأحكام السجود. فالشيخ اليوم نتكلم ونبدأ الحديث عن سجود السهو. أترك الكلمة لكم.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء وفيها مع هذه السلسلة الفقهية العلمية، وهي سلسلة أحكام السجود، وقد مضى منها 12 حلقة، واليوم إن شاء الله تعالى أكمل 11 حلقة مضت، واليوم هذه هي الحلقة 12، وأتكلم فيها إن شاء الله بعون الله عن أحكام سجود السهو. وسجود السهو يحتاج له المصلي، لأن من منا لا يسهو في صلاته، والشيطان عادة يجتهد على الإنسان المسلم في صلاته خاصة وبشكل خاص. والإنسان مع هموم الحياة ومع ضغوط الحياة قد يصاب بغفلة فيسهو في صلاته، فمن ثم يحتاج إلى أن يعرف الأحكام التي تتعلق بسجود السهو لكي يصحح الصلاة، لأن سجود السهو أتى لجبر الخلل الذي يحدث في الصلاة. والسهو في اللغة النسيان، نسيان الشيء، وكذلك يأتي بمعنى الغفلة، الغفلة عن الشيء، بحيث يذهب القلب إلى شيء آخر غير الشيء الذي الإنسان فيه. وأما السجود السهو فهو معناه، لأن السجود وضع الجبهة على الأرض، فسجود السهو هذا المركب عبارة عن إضافة الشيء إلى سببه، أي بمعنى السجود الذي سببه السهو، أو السجود الذي لأجل السهو. وعليه يكون تعريف سجود السهو معناها سجدتان يسجدهما المصلي إذا ما سهى في صلاته أو غفل لجبر ما حصل فيها من نقص أو زيادة أو شك. فهي إذن سجدتان يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في الصلاة، سواء كان بسبب زيادة زادها أو نقص، يعني حصل نقص في صلاته، أو حصل شك، وكل ذلك له إن شاء الله تفصيل كما سيأتي في هذا اللقاء واللقاءات القادمة. والسجود السهوي مشروع في السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم حدث له السهو، وهناك أدلة وردت في السنة تدل على مشروعية سجود السهو، وكذلك تدل على حكمه. ومن تلكم الأحاديث حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه، حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه هو حديث صحيح في الصحيحين. قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات، ثم قام، يعني لم يجلس للتشهد الأول، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه، أي انتظرنا أن يسلم ونظرنا تسليمه، كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. فواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر قبل التسليم، يعني سجد سجدتي السهو قبل السلام. ونلاحظ هنا أن نقصا حصل في الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سهى عن التشهد الأول فقام فلم يأتي به، ولذلك جبر هذا النقص بسجدتي السهو قبل السلام أو قبل التسليم. ومن الأدلة أيضا على مشروعيته حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له أزيد في الصلاة؟ فقال وما ذاك؟ قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. ونلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد في الصلاة وهو بزيادة ركعة كاملة، صلى الظهر خمس ركعات. ومن الأدلة أيضا حديث أبي هريرة، وهو يعرف أيضا بحديث ذو اليدين، وذو اليدين صحابي رضي الله عنه، ولقب بهذا اللقب لأن رضي الله عنه كان في يديه طول فلذلك لقب بذي اليدين. يقول أبو هريرة صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، صلى بنا إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر، فسلم في ركعتين ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليه مغضبا، أي كان يبدو على وجهه الغضب والهم، وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يتكلما، أي لم يقولا النبي صلى الله عليه وسلم سهوت، وهيبة وإجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ظنوا أن الصلاة قصرت. يقول أبو هريرة وخرج سرعان الناس قصرت الصلاة، أي الذين يخرجون بسرعة بعد السلام الذين لا ينتظرون للذكر والتسبيح، خرجوا وهم يقولون قصرت الصلاة أو قصرت الصلاة. وخرج سرعان الناس قصرت الصلاة، فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فقال ما يقول ذو اليدين؟ قالوا صدق، لم تصلي إلا ركعتين. فصلى ركعتين عليه الصلاة والسلام وسلم، ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع. قال وأخبرت عن عمران بن حسين أنه قال وسلم. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام بعد أن أتى بالركعتين. وأيضا كذلك من الأدلة على مشروعية سجود السهو حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد السجدتين وهو جالس. ومعنى قام يصلي، إن أحدكم إذا قام يصلي يعني دخل في الصلاة، في أي صلاة دخل فيها يأتي الشيطان فيبدأ في الوسوسة معه والشك. وأيضا عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. فهذه الأدلة على مشروعيتها، وكل دليل يدل على حكم أو بعض الأحكام الخاصة بسجود السهو. إن شاء الله مع الأيام القادمة سوف تتضح الأحكام، أحكام سجود السهو أكثر، لأن أحكامه كثيرة. ثم اختلف العلماء في سجود السهو، هل هو يشرع للفرض والنفل أم للنفل فقط؟ فهل سجود السهو مشروع للفرض أي الصلوات المفروضة مثل صلاة الظهر والعصر، أم تشمل النفل مثل السنن الرواتب وقيام الليل؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا، فجمهور أهل العلم والأكثر ومنهم أئمة المذاهب الأربعة يرون أن سجود السهو مشروع في الفرض والنفل، هذا قول أكثر أهل العلم من التابعين وبعض الصحابة، وكذلك منهم من القائلين به فقهاء أو المذاهب الأربعة، فهؤلاء الجمهور أو الأكثر قالوا إن سجود السهو يشرع للفرض والنفل. وهناك قول لكنه قيل فقط في الفرض، لكنه قول ضعيف لا يقوى على قوة أدلة أصحاب القول الأول، وخاصة أنه مع القول الأول فقهاء المذاهب الأربعة. ومن الأدلة على أن سجود السهو يشرع للفرض والنفل وليس للفرض فقط، يعني إذا سهى المصلي سواء كان صلاته فرضا أم نفلا يسجد سجود السهو. هناك أدلة على أن سجود السهو للفرض والنفل، من ذلك حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان بعد السلام، لكل سهو سجدتان بعد السلام. فالنبي هنا أتى بلفظ عام لم يفرق بين الفريضة والنافلة، ولفظ كل من ألفاظ العموم يفيد العموم، لكل سهو سجدتان بعد السلام. هذا الحديث يتقوى مع حديث أخرى فأقل درجاته أنه حديث حسن. أيضا من الأدلة الصحيحة أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من نسي في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم، من نسي في صلاته، هذا لفظ عام. وكذلك جاء بلفظ إنما أنا بشر، يقول صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. فهذه نصوص عامة تشمل صلاة الفرض وكذلك تشمل صلاة النافلة. وأيضا من الأدلة حديث أيضا كذلك أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. فهنا في صلاته يعني بشكل عام سواء كانت صلاة الفرض والنفل، فإذا فلبس عليه صلاته فليعد فليأتي بسجدتي السهو على التفصيل الذي سأذكره إن شاء الله. وأيضا من الأدلة حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد السجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. فهذا الدليل أيضا يدل على أن الإنسان يسجد للسهو سواء كان في صلاة الفرض أو النفل، لأن الشك يأتي في الفرض والنفل، ولذلك ولأن الفرض أيضا صلاة والنفل كذلك صلاة، والنفل إذا دخل فيها الإنسان وشرع فيها ينبغي أن يكملها وأن يأتي بها تامة، وإن حصل فيها نقص أو خلل جبرة بسجود السهو كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة لي لبعض الأحكام، وهناك أحكام أخرى إن شاء الله تعالى أبينها خلال الأيام القادمة. أحكام سجود السهو طويلة ودقيقة وفي الوقت نفسه أيضا عميقة، تحتاج إلى تفصيل وتحتاج إلى تركيز، عسى الله سبحانه أن يعيننا إن شاء الله نتمها وتستفيدون إن شاء الله والله تعالى.
جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام متواصلون معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونتوقف عند هذا الفاصل، بعده نعود إليكم بإذن الله لنكمل حديثنا، فابقوا معنا. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور مع ضيفنا فضلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي. فضل الشيخ معنا هذه المكالمة. الأخ عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي استفسار. السؤال الأول، أنا سمعت شيخ أن في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم القيامة ينادى الناس بأسماء أمهاتهم، هل الحديث صحيح ولا لا؟
طيب.
السؤال الثاني، أنا كنت أصلي اليوم الظهر مع الركعة الثالثة والرابعة، بدال ما يوم وقفت من الركوع، بدال ما أوقف من الركوع على طول سجدت.
يعني من الركوع رحت السجود؟
من الركوع على طول سجدت بدون ما أوقف.
ها.
فهل لازم إني أسجد؟
بعدين شو سويت؟ بعدين شو سويت؟
بعدين سلمت عادي، ما انتبهت إن أنا أخطأت، لما خبروني خلفي كمان أخطأ.
كنت تصلي بروحك يعني؟
لا لا، كان معي جماعة.
طيب.
فهل لازم إني أسجد سوى لا؟
يعني جماعة أنت كنت إمامهم؟
إيه.
طيب يا عبد العزيز حياك الله. والشيخ إذن الأخ عبد العزيز أولا سأل عن مدى صحة هذا القول من أن الناس يوم القيامة ينادون بأسماء أمهاتهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد، حديث أن الناس ينادون بأسماء أمهاتهم يوم القيامة حديث غير صحيح، بل حكم عليه بعض أهل العلم بالوضع، أي أنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموضوع مكذوب، وبالعكس النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة يقول أنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم أسماء آبائكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فالناس يوم القيامة يدعون بأسمائهم وأسماء أبائهم كما هي في الدنيا، أما أنهم ينادون بأسماء أمهاتهم فإن هذا مما لا دليل عليه والله تعالى أعلم.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. الأخ عبد العزيز أيضا يقول في صلاة الظهر سجد رأسا من الركوع مباشرة دون أن يرفع من الركوع، ثم بعد ذلك نبه، مع العلم أنه كان هو الإمام.
نعم، كان ينبغي لما نبه أن يقوم من السجود للركوع ويرفع من الركوع، لأن هذا الرفع والقيام لا بد منه ركن، فحينئذ كان ينبغي أن يفعل هذا. وإذا كان تذكر في الركعة الثانية عند الركوع أنه لم يرفع فيلغي الركعة الأولى ويجعل الثانية بدلها، وحيث أنهم لم يفعل ذلك عليه الآن أن يعيد الصلاة، أن يعود صلاة لعدم صحتها، هذه الصلاة التي ذهب فيها من الركوع إلى السجود مباشرة يعيدها ولا شيء عليه إن شاء الله، لأنه فعل ذلك سهوا والله تعالى أعلم.
ماذا عن المأمومين؟
المأمومون إن كانوا تابعوه فهم يعيدون، ينبههم أيضا يعيدون، أما إذا أدركوا خطأ فقاموا أتوا بالرفع والسجود ثم السجود فصلاتهم صحيحة. أما إن كانوا تابعوا فيخبرهم أيضا أن يعيدوهم أيضا صلاتهم والله أعلم.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام نذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل دولتي على الرقم 600-55-1688 ومن خارجها 00971-600-55-166-8، ورسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. ومعي هذه المكالمة. أبو عايدة تفضل.
دكتور يحيى علي وفضيلة الشيخ دكتور عبد الله الحمادي وعبد العزيز أحمد وعبد الكريم خالد الدلوشي والمستمعين.
عليكم السلام، حياك الله أبو عايدة.
سيدي الفاضل تتفاجأ أحيانا ما خذل أحدهم معك أن أحدا يعمل المحرمات أو لنقل التساهل في بعض الأمور الشرعية المحرمة سواء على الرجال أو على النساء على الطرفين، فيقول مثلا هذا الشخص أنا نيتي صافية وما عندي سوء الظن بالطرف الآخر بس حسن الظن مثلا كالخلوة بالمرة الأجنبية أو النظر إليها لفترات طويلة أو مثلا يأخذ رشوة على أنها هدية، والكل يعرف أن الرشوة سرطان الفساد الإداري، فحكم من يتساهل أو يقول لك أنا نيتي صافية وما عندي سوء الظن بل عندي حسن الظن، وأنا إيش عرفني أن نيتك وأنا ساحر حدخل في نيتك مثلا. هاي واحد. وبعدين سمعت أحدهم يقول إذا كانت الحسنة في الحرم مضاعفة مثلا بكذا تكون السيئة في المقابل مضاعفة أكثر، يعني إذا الحسنة بنقول في الحرم بعشرة بتكون السيئة بعشرين. كما صحة هذا الكلام، وجزاكم الله ألف خير، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. نأخذ مكالمة أيضا. حمدان،
يا هلا أخوي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم.
تفضل يا حمدان.
بغيت أسألك بس الحين في حال كان يعني في المحاكم إذا كان في قاضي قدام الشخص مدان قضية قتل على سبيل المثال، وكل وسائل الإثبات تشير يعني أن هذا الشخص مدان، والقاضي من نفسه يعرف أن هذا الشخص بريء، ومثل ما هو معلوم أن القاضي مستحيل أن يأخذ الأشياء من برا، هو يعرف أن هذا الشخص بريء وجميع وسائل الإثبات تشير أن هذا مدان، هل يحاسب في يوم القيامة إذا حكم عليه إعدام على سبيل المثال أو مؤبد أو شيء وهو يعرف أن هذا الشخص بريء؟
طيب،
يعطيكم العافية.
الله يعافيك، حياك الله يا حمدان. تسمع الجواب. ناخذ مكالمة ايضا. ام منصور،
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيكم الخير على هذا البرنامج.
وياك، تفضلت.
بعد اذنك، سنة الصبح اقدر اجمع فيها الاستخارة عن يومي كامل؟
نعم. كيف يعني استخارة عن يومك؟
يعني انا نويت سنة الفجر بس يعني اقرا فيها الاستخارة. يجوز ولا لا؟ يعني
طيب.
اجتهاد.
طيب،
الله يرحم والديكم،
حياكم الله، بارك الله فيكم. ناخذ ايضا هذه المكالمه. ابو احمد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته،
مساكم الله بالخير،
النور والسرور يا ابو احمد، تفضل.
الله يحييك، تحيه لك، تحيه لفضيله الشيخ ابو محمد،
بارك الله فيك ابو احمد،
جزاك الله خير. يا فضيلة الشيخ، أنا سؤالي، رجل كلف شخص قال لي تشتري الحاجات عليه وتجيب لي فاتورة مثلا من الشخص، ولكن حطي بالفاتورة 400-450 ويجي للشخص يقول لي هذا الحاجة بكذا وهذا كذا، كيف إنه يأخذ ليك؟
يعني اشتراها ب300.
يعني قال لي تشتري حاجات تجيب الفاتورة، يروح للشخص كم قيمته هذه يقول لي 300 درهم،
يقول اكتب في الفاتورة 350،
400-450، هذاك ما يعرف عن شيء، يقوم يعطي الفاتورة بالمبلغ هذه لصاحبه يقول والله انا اشتريتها هذه الفاتورة، يقول لي زين
راح يحاسبه.
الفرق هي الباقي زيادة 100، ولا حد يعرف في الطرف الاول ولا الثاني هذا المبلغ اللي ياخذه يعتبر يعني خضوا بدون حق أو خضوا بكذب أو يعتبر دين يبقى عليه. من فضل الشيخ أن يوضح لي الموضوع هذا كيف.
إن شاء الله،
جزاك الله خير، شكرا،
حياك الله يا أبو أحمد. معنا أيضا مكالمة. أبو حسين،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. عندي سؤالين يعني أحاول أختصر فيهم.
تفضل يا أبو حسين.
سؤال الأول، هل متابعة مثلا برنامج شريعة النور يعتبر من حضور حلقات العلم؟
نعم.
السؤال الأول. السؤال الآخر، سلمك الله، سمعت من أيام كان الشيخ يقول يعني يذكر الأدعية ومنها الدعاء الذي يعني يرد فيه اللهم إني أعوذ بك منك، فسؤال كيف تتعوذ من الله بالله من الله سبحانه وتعالى؟ وجزاكم الله خير.
نعم. حياك الله يا أبو حسين، تسمع الجواب. إذن فضل الشيخ نجيب على هذه المجموعة من الأسئلة. الأخ أبو عايدة سأل عن حكم التساهل في بعض المحرمات بادعاء صفاء النية أو صفاء القلب.
نعم، طبعا هنا لا ينظر إلى النية فقط، بل ينظر إلى ظاهر الفعل. والقلب إذا كان صافيا وكان صاحبه صادقا في دعواه فلن يقع في المعصية، لأن القلب يقود الإنسان إلى الخير أو إلى الشر. لذلك ترى صاحب القلب السليم عمله في الخير، صاحب القلب الشرير أو صاحب القلب الذي فيه معصية وآثام يقوده إلى الشر. ومصداق هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح القلب كله، وإذا فسدت فسد القلب كله. فحينئذ نفهم أن القلب الصالح تظهر آثاره على الجوارح، لأن القلب ملك الجوارح، فإذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد. فدعوى الإنسان وهو متلبس بالمعصية بأن نيته طيبة غير صحيح. والشرع أيضا يعالج الأفعال الظاهرة وليس فقط يعالج النيات، كما يعالج النيات يعالج الأفعال الظاهرة أيضا. وهذا مصداقه لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله وشئت يا محمد. هذا رجل نيته طيبة، لا يريد أن يشرك بالله بالرسول صلى الله عليه وسلم مع الله، نيته طيبة، ولكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صحح له، قال له أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. فمثل هذه الأمور لابد منها. إذن هذه الدعوة غير صحيحة، هاي خديعة، نوع من الخداع النفسي، يخدع الإنسان نفسه ويدعي أنه نيته طيبة، وطبعا غير صحيح، والله أعلم.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. أيضا الأخ أبو عايد سأل عن مضاعفة الحسنات والسيئات في الحرم.
نعم، أما الحسنات فنعم ثابت، هذا ما في إشكال، أن في الصلاة طبعا ليس في كل شيء، إنما المقصود به الصلاة. الصلاة جاءت بمئة ألف صلاة.
نعم،
في الحرم المكي. لكن حتى نثبت أن السيئات تضاعف أكثر نحتاج إلى دليل.
نعم،
وليس عندنا دليل واضح في مضاعفة السيئات كما، لأن مثل هاي الأمور حتى نخرجها عن ظاهرها نحتاج إلى نص. صحيح الله عز وجل يقول في الحرم، المسجد الحرام، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لذلك قال أليم ولم يقل كثير أو مضاعف. فمن هنا يقول أهل العلم تضاعف المعصية إثمها كما كيفا وليس كما، يعني المكان الذي ينبغي أن يكون الإنسان فيه في طاعة وفي صلاح وفي خير، لما يأتي بالمعصية فهنا تكون العقوبة أليمة أشد. فكيفا تضاعف عليه؟ كأن تكون أشد أو أكثر ألما أو أكثر خزيا أو أكثر عارا للإنسان يوم القيامة أو في الدنيا. لكن كم من تبقى على الأصل، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها، هذا هو الأصح. لكن يبقى الحرم طبعا له حرمته وله احترامه، والله تعالى أعلم.
الأخ حمدان فضل الشيخ، مفاد سؤاله هو حكم القاضي، هل يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه بأن تكون جميع وسائل الإثبات والقرائن تدين هذا الشخص، لكنه يعلم بعلمه هذا القاضي أن هذا الإنسان بريء، فهل يجوز أن يحكم بعلمه؟
هذه المسألة أولا، إذا كان السائل يقصد حادثة معينة جارية الآن بالمحكمة فلا نستطيع الإجابة عليها، لأن القاضي أدرى بوضعه والقاضي أعلم بحاله، وهو أقسم يمينا أن يعدل، وكذلك يعرف حديث قاضيان في النار وقاض في الجنة. هذا إذا كان يسأل عن حادثة معينة فلا جواب، إن كان أمام حادثة الآن في المحكمة يسأل عنها فحينئذ نتوقف عن الإجابة. أما إن كان يسأل عن حادثة عن فقه عام، بمعنى أنه من حيث العموم، فحينئذ العلماء اختلفوا هل يحكم القاضي بعلمه أم لا، ويظهر والله أعلم إذا ظهرت له الدلائل حتى بخلاف علمه لا يحكم بعلمه، يحيل القضية لغيره، وقال بعض أهل العلم يكون شاهدا فيها إذا ظهرت له الدلائل، ففي مثل هذا ممكن يتورع القاضي إذا يعلم بعلمه أن هذا الإنسان بريء أمامه، ممكن يحيلها ويعتذر عنها إلى قاض آخر ويكون هو شاهدا أو طرفا في القضية على البراءة. وكما أخبرتكم مسألة فيها خلاف، هل يحكم بعلمه؟ الأرجح أنه لا يحكم، بل يظهر للدلائل الذي تظهر أمامه، خاصة إذا ظهرت الدلائل بخلاف علمه، فممكن يتورع يحيلها لغيره، وإذا طلبت شهادته يشهد فيها إن كان ممن تقبل شهادته للمشهود له. والله تعالى
نعم. جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. الأخت أم منصور تسأل عن حكم جمع النية في سنة الفجر مع صلاة الاستخارة.
نعم، هي ذكرت كلمة في السؤال مهمة جدا، قالت استخير عن يومي، هاي من الاستخارات المبتدعة. استخارات المبتدعة أنواع، منها استخارة الفنجان، ومنها استخارة الكف، ومنها استخارة المصحف، يفتح المصحف فما ينظر الآية التي فيه، إن كان خير مضى، إن كان تهديد عذاب توقف، أو استخارة الطير، أو استخارة كل يوم، أو يستخير عن يومه كله، وهذه لا أصل لها في الشرع وليس لها دعاء. استخارة وردت عندما يهم الأمر بأمر، يهم المسلم بأمر ويتردد فيه ولا يعلم عاقبته من خيره أو شره، فيصلي ركعتين من غير الفريضة، وحينئذ يقول دعاء الاستخارة الوارد في السنة: اللهم إني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، إلى آخر الحديث. فيذكر حاجته، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، يذكر حاجته. هذا عندما يهم بالأمر، يكون أمام قضية واضحة يريد يعملها. أما كل صباح يستخير وليس أمام قضية معينة متردد فيها فهذه ليس لها أصل في السنة. حينئذ نعود لسؤال الأخت، إن كان هناك شيء معين عندك اليوم أو غدا تريدين تستخيرين فيه، مثلا سفر أو شراء حاجة أو سيارة، فحينئذ يجوز دمج الاستخارة مع السنة الراتبة، السنة الراتبة وليس الفرض، راتبة الفجر، تنوي بهما بالركعتين الاستخارة والسنة الراتبة. وإن كان الأفضل تخصيص الاستخارة بركعتين خاصتين بالاستخارة، ولكن إن كان الوقت ضيقا أو ليس هناك مجال فيمكن دمجه، والأفضل تفريقها. المهم يكون هناك أمر تعزم أن تعمل وتأتي به في يومها، وليس استخارة عامة مطلقة لليوم كله لكل أعماله لكل طلعاته، هذا لا أصل له في الشرع، وهو ما يعرف بالاستخارة كل يوم أو الاستخارة للشؤون كلها، فهذا لم يثبت في الشرع. والله تعالى
نعم. جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. هنا على 6688 يقول الأخ: إذا دخل مسبوقا ثم سلم الإمام فقام لإكمال ما فاته من الصلاة، فتفاجأ بأن الإمام سجد بعد السلام للسهو، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ هل يرجع ويعود لمتابعة الإمام أم أنه يكمل صلاته؟ وإذا لم يرجع لمتابعته فهل يسجد هو للسهو في سهو لم يحضره؟
نعم، إن كان سلام الإمام من السهو بعد السلام فلن يخلو حاله من إحدى حالتين. الحالة الأولى أن يكون قد أدرك السهو مع الإمام، فعندما أتى في الركعة الثانية مثلا الإمام ركع ركوعين فأدرك السهو معه، ولما سلم الإمام ولما قام هو ليأتي بالركعة الفائتة سجد الإمام، حينئذ يمضي المسبوق في صلاته ولا يعود للسجود، لأنه إذا سلم الإمام سينهض. بعد ذلك قبل أن يسلم أو بعد السلام يسجد المسبوق سجدتي السهو بعد ما يكمل الركعة التي فاتته، لأنه أدرك السهو مع الإمام. أما إن لم يدرك السهو مع الإمام بأن سهى الإمام في الركعة الأولى وهو جاء في الركعة الثانية، فلما قام فاجأه الإمام بعد السلام بالسجود، حينئذ يأتي بالركعة التي فاتته ولا يسجد للسهو، لأنه في هذه الحالة لم يدرك السهو مع الإمام فهو لم يسهو، ولذلك لا يحتاج إلى سجود السهو، إنما الذي سجد إنما الذي سهى هو الإمام في هذه الحالة.
نعم، إذن في كل الأحوال لا يرجع لمتابعة الإمام.
لا، إذا استقام خلاص.
نعم،
لأنه غالبا لما ينتهي الإمام من السلام يكون المسبوق قد قام وقف، فيستمر في صلاته.
طيب، إذا كان شيخنا فقيها مثلا وأدرك أن هذا الإمام سيسجد بعد السلام، هل ينتظره؟
إذا أدرك السجود نعم ممكن ينتظره ويسجد معه إذا أدرك معه السهو، لكن هو سينفصل عنه بالسلام. نعم، بالسلام سينفصل عن الإمام.
صحيح، جزاك الله خير فضل الشيخ وبارك فيك. الأخ أبو أحمد يسأل يقول إذا كلف شخص آخر بشراء أغراض له وقال أحضر لي الفواتير حتى أدفع لك القيمة، يعني هذا الأخ يذهب لصاحب المحل يقول له هذا الغرض ب300 اكتب في الفاتورة 350 أو ب400 اكتب 500 وهكذا، يسأل عن هذا حكم هذا الفعل.
هذا العمل غير دايس لما فيه من الغش والتدليس.
نعم،
وقد قال صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا.
نعم،
وفي رواية من غشنا فليس منا، فلا يجوز هذا. ثم فيه من التدليس أيضا، والغش والتدليس والغرر، فلا ينبغي أن يعمل مثل هذا العمل، وهو أكل للمال بالباطل. والله عز وجل نهى عن هذا، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فلا ينبغي للإنسان أن يأكل المال الحرام إلا عن تجارة يكون برضا الطرفين، وعليه فيكتب السعر الحقيقي في الفاتورة ثم يطالب من سعى له بأجرة المثل أو بجعل المثل باعتباره بذل جهدا. اشترط عليه في أول الأمر أن سأشتري لك لكن تعطيني مكافأة قدرها كذا، أو المعروف عرفا عند الناس يأخذ جعله أو أجرته، يكون أجرة وساطة أو أجرة عمل جرى جزاء ما قام به من جهد وعمل وبذل وقت في هذا العمل. أما أن يدلس في السعر فهذا لا ينبغي له، لا هو ولا كذلك البائع. لا يجوز للبائع أن يزور مثل هذه الفاتورة، بل يضع السعر الحقيقي ثم هذا الرجل الوسيط يأخذ حقه من المشتري الذي أرسله هنا.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. الأخ بحسين أيضا أو الأخ بحسين شيخ سأل عن متابعة البرامج الدينية عبر الإذاعات أو القنوات، هل يعد هذا من حضور حلق العلم؟
يعتبر من طلب العلم الذي يوجر عليه الإنسان، ويدخل فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وفي حديث الرواية الأخرى إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فمثل هذه الأدلة إن شاء الله التي تختص بطلب العلم الشرعي وتختص بفضل فهم الشرع والفقه في الدين وهو طريق الجنة إن شاء الله، تشمل من يسمع هذه البرامج الشرعية التي فيها الفقه في الدين والاستفادة منها. فنرجو من الله أن يكون كذلك لمن يسمع مثل هذه الفتاوى أو أي برنامج متعلق بالفقه في الدين وفي الشرع، وإن شاء الله تعالى والله تعالى أعلم.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ حسين أيضا يسأل عن صيغ الاستعاذة، هل ورد فيها شيء من الاستعاذة بالله منه سبحانه وتعالى؟
نعم، اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا أحيانا في سجود صلاة الليل خاصة وفي القيام. والمراد هنا أن الله عز وجل هو فقط سبحانه الذي يفر منه إليه، كل شيء إذا خفته فررت منه إلا الله سبحانه وتعالى، إذا خفته تفر إليه. ولذلك الله عز وجل يقول ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الفرار إلى الله عند الخشية منه، والفرار إليه عند الخوف من الأعداء، والفرار إليه عند حبه واللجوء إليه. فهو سبحانه الواحد الأحد له هذه الصفة، وليس لأحد سواه، إذا خفت منه تفر إليه. وأعوذ بك منك أي أعوذ بك من سخطك ومن عذابك ومن عقوبتك. لأن الله هو الذي يعاقب الإنسان ويقدر عليه العقوبة، يقدر عليه والعياذ بالله أو يسخط عليه. ولذلك هنا الاستعاذة من سخط الله عز وجل ومن عذابه والفرار إليه. لذلك إذا أذنب الإنسان فخاف من الله فر إلى الله بالتوبة وبالندم وبالحسرة خشية أن يعاقب. فمن هنا يقول أعوذ بك منك، ومن هنا يقول أعوذ برضاك من سخطك، ويطلب رضا سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليك. هنا أحد الأخوة يسأل عن حكم الدعاء في الصلاة قبل التسليم بغير المأثور، كأن يدعو باللهجة العامية مثلا.
نعم، يقول ما في نفسه بعد أن يأتي بالتشهد والأدعية المأثورة بعد التشهد مثل الاستعاذات الأربع وكذلك غيرها من الأدعية. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك واغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. وكذلك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، مثل هذه الأدعية يقولها في بعد التشهد. وثم ليتخير من الدعاء ما شاء بدون أن يقع في محظورات الدعاء أو يقع في التعدي في الدعاء، يدعو لنفسه ما شاء بعد ذلك ولو بلهجته العامية، لكن حبذا الفصحى واللغة السليمة والتأدب مع الله في الدعاء، ويحبذا لو صاغها بدعية السنة. فحين أن ذا لم يستطع فيدعو بما شاء وما في قلبه وما يحب بعد التشهد وبعد الأذكار الواردة والمأثورة، لأن الشرع قد أذن بهذا قبل السلام وبعد التشهد. والله تعالى أعلم.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، وصلنا بهذا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء. شكرا جزيلا لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ بالهيئة العامة لشؤون الإسلامية والأوقاف. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ. وشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي مستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الكريم خالد، ومن الإخراج عبد العزيز أحمد، وهذه تحياتي محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.